I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Soft.
من يوم عيني يا ربي شافته بقى دعوة دايما في صلاتي.
أحلى من هو دايما يكون ملهم للناس التانيين حتى وهو قدراته في التواصل بسيطة، لكن أتمنى أنه حياته ما تتعقدش، تفضل بسيطة وجميلة وسهلة، وأنه طول الوقت ما حدش يعني يبصله بنظرة شفقة، لكن يبصوره على ان هو مصدر الالهام.
يجي يضحك في وشي ضحكتين، يعمل الحبة بتوع الجمال قوي دول، بحس ان يا ملاك. بس هو وجوده بس جنبي بيريحني برغم كل المشاكل دي.
المجتمع، الناس هي اللي لازم تخلي بالها من كفاية الحمل اللي هم فيه. ربنا يوعدكم بالجنة، انتوا امهات مثاليات، امهات فعلا ما لهمش حد.
يا ربي كل
مرحبا، أنا تالا حلاوة وهذا بودكاست عيل. اسمحوا لي أخذكم شوي على كواليس هاي الحلقة قبل ما ننتقل لعمق القصة مع معدة ومقدمة الحلقة هبة عبد الباقي. تواصلنا أنا وهبة بداية السنة وكان عندها أفكار كتير، بس اخترنا نحكي عن التوحد ونعطيه أولوية عن المواضيع التانية لعدة أسباب. كنا كل ما نغوص أنا وهبة بجزئية نكتشف إنها عم تفتح عيوننا على كمان أسئلة. مثلاً، شو العيب بإنه الأم بموازاة الحب والعطاء تقدر كمان تعبر عن تعبها ويأسها؟ وهذا السؤال بالضرورة خلانا نتساءل وين المجتمع من دعمها، وين الدول والمؤسسات من دورها بتوفير الموارد من جهة ونشر المعارف من جهة تانية. منظومة ورا منظومة كانت عم تفشل باختباراتنا البسيطة لنجاوب على أسئلة هاي الحلقة. تهميش اجتماعي، اقتصادي وحقوقي، وأهم إشي إنساني. والغريب إنه حتى في القطاع الصحي والتعليمي قدامنا أشواط هائلة من التوعية والشغل حتى نقدر نلبي احتياجات أطفال التوحد وندعم عائلاتهم. اليوم الثاني من نيسان يوم التوحد العالمي. هاي فرصة إلنا كلنا لنتعلم أكثر عن هذا الاضطراب، وبنتمنى أن تكون هاي الحلقة بداية لكل حدا فينا يبحث ويتعلم ويبادر ويتطوع ليساهم بطريقته بتحسين الواقع. بترككم مع هبة.
أهلا بكم، أنا هبة. 1% من أطفال مصر مصابين باضطراب طيف التوحد، يعني تقريبا أكتر من 1,000,000 طفل، وده طبقاً لنتائج مبادرة المسح القومي اللي نفذها المركز القومي للبحوث، وهو مركز حكومي نفذها على الأطفال من عمر سنة ل 12 سنة في 8 محافظات مصرية، وتم إعلان نتائجها في إبريل نيسان عام 2022. من النتائج اللي كشفت عنها المبادرة إن أغلبية أولياء الأمور بتشوف إن المجتمع لا يساوي بين الأطفال المصابين وغير المصابين في الحقوق بنسبة 94.5%، وإن أكتر المجالات المطلوب من الحكومة تحسينها هي التعليم وبعدها الخدمات الطبية وأنشطة إعادة التأهيل. اضطراب طيف التوحد طبقاً لمنظمة الصحة العالمية هو مجموعة من الاختلافات المتنوعة المرتبطة بنمو الدماغ، وبيتصف التوحد ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي وفي التواصل والانخراط في أنماط تكرارية من الأنشطة والسلوكيات. في حلقة اليوم هنتعرف على قصتين لاتنين من الأمهات من مصر، وهما داليا وإيمان، واللي بيمروا بتجربة تربية أبناء على طيف التوحد. وهنتعرف على تفاصيل مبادرة حق نوح في التعليم، واللي بتقودها الجدة حياة للدفاع عن حق حفيدها وحق باقي الأولاد على طيف التوحد في الحصول على تعليم مناسب. هنفهم أكتر عن طبيعة هذا الاضطراب، وهنتناول التحديات المتعلقة بيه، وهنتعرف منهم على الوسائل أو الطرق اللي بيستخدموها علشان يقدروا ينشروا الوعي ويخلقوا حياة أفضل لأولادهم ولنفسهم.
أنا اسمي داليا إيهاب يونس، عندي 37 سنة، أم لطفل واحد اسمه أنس، حالياً متجوزة بس جوزي الحالي هو مش أبو أنس. أنس دلوقتي عنده 10 سنين ونص، هو مصاب بتوحد واضطراب فرط الحركة، وعندي مشاريع موسيقية بحب أعملها بجانب شغلي في مجال صناعة المحتوى للتنمية. وأكتر حاجة بحب أعملها إن أنا أغني وإن أنا أفيد وأبسط الناس. أنا كنت أم مذاكرة قوي، كنت مهتمة قوي إن أنا أتابع مراحل تطور الطفل، فأخدت بالي إن في مراحل معينة في التطور أنس ما كانش وصل لها. ومعلوماتي الطبية بتقول إنه طبيعي إن مش كل الأطفال بيتطوروا بنفس النسق يعني، لكن في أطفال لو ما وصلتش المراحل معينة في التطور بتاعها دي ممكن تبقى علامة خطر ومحتاجين إن إحنا نطلب مساعدة.
داليا ورغم إنها طبيبة وعندها معرفة جيدة بأعراض طيف التوحد ومراحل تطور الطفل، إلا إنها تم انتقادها، والبعض وصفها بإنها مكبرة الموضوع علشان ده أول طفل. وبرغم كل ده كان إحساسها الداخلي بيقول لها إنها لازم تعرض ابنها على حد متخصص.
أنا إيمان، عندي دلوقتي 39 سنة أعتقد، بشتغل مانجر في شركة أمريكية حالياً، عندي نوح وعندي يونس، أهل حاجة في الدنيا بصراحة. أنا ما كنتش بروح بتابع كتير قوي عند دكاترة، لأن أنا شايفة أن ما كانش له لازمة المتابعة، يعني أنا شايفة أن كل حاجة كانت ماشية تمام ومفيش أي مشكلة، وما كنتش عارف أي حاجة عن التوحد كمان. أنا محتاجة مثلا أعمل تيست وأنا حامل أو كده، لا ما كانش عندي أي فكرة خالص. في الشغل يعني بقضي 9 ساعات شيفت بتاعي وأنا مش على بعضي، عايزة أرجع مش عارفة الولد إيه أخباره وعاملين معاه إيه. كنت خايفة من تأنيم الضمير أن أنا مبقاش أم مثالية، وده اللي حصل في الآخر. كنت حاسة أن أنا كنت ممكن أبقى أفضل أو أكتشف بدري عن كده بالنسبة ليونس مش بالنسبة لنوح.
دي إيمان، ولقائي معاها كان في بيت والدتها حياة، وده بسبب صعوبة تنقلها مع أولادها نوح ويونس من مكان لآخر. وأول ما وصلت استقبلني نوح اللي عنده 10 سنين بفرحة وترحيب وأحضان، وكأنه يعرفني من زمان، وبدأ يفرجني على رسوماته والموسيقى اللي بيعزفها على التاب، وكمان حكالي قصة هو مؤلفها بنفسه.
Once upon a time there was a little kid, his name is Noah, but suddenly there is a monster in front of him.
معرفتي بقصة نوح ويونس أولاد إيمان كانت من خلال جدتهم حياة، الناشطة المجتمعية اللي بتحاول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام إنها تدعم حق الأولاد على طيف التوحد وخصوصا أحفادها في الحصول على حقهم في التعليم.
أنا أبدا جدة عادية جدا زي أي جدات كده، وجالي أحفاد وكنت فرحانة بيهم جدا جدا، وهم حياتي كلها بصراحة، يعني حياتي كلها مكرسة ليهم، قاعدين بس بنحاول نحافظ على أكلهم على شربهم، بنشتغل معاهم بطريقة بدائية على قد ما نقدر، لأن موضوع نوح هو أعلى مننا إحنا، لكن اكتشفت بعد كده إن في تنمر وإن هو مرفوض إن هو يبقى موجود في المدارس، والمدارس مش متقبلة إن يبقى عندهم، واكتشفت إن أنا أسرة من آلاف الأسر اللي عندهم طفل كده هو وقاعدينه في البيت وبيدفعوا له بس المصاريف وقاعد في البيت رحمة بيه من اللي ممكن يتعرض له.
تشخيص نوح طبقا لإيمان كان في مرحلة مبكرة، يعني تقريبا كان عنده 1 سنة و2 شهر، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية بيصعب التعرف على التوحد قبل بلوغ حوالي 12 شهر، وممكن تظهر بعض السمات قبل العمر ده، لكن تشخيصه بصفة عامة ممكن يكون بداية من عمر السنتين. التشخيص المبكر مهم لأنه بيسمح ببدء العلاج المبكر والتدخل المناسب، وده بيعزز من فرص الأطفال للتقدم والتفاعل مع المجتمع. يوم التشخيص بالنسبة لإيمان كان يوم ممكن نعتبره عادي، أو بمعنى آخر ما كانتش لحظة محورية كبيرة في حياتها، وده بسبب عدم معرفتها بيعني إيه توحد. وده حال كتير من الأمهات اللي مش بيقدروا يلاحظوا حالة أولادهم في سن مبكر بسبب غياب التوعية في المجتمع. وإيمان ما كانتش عارفة أنها محتاجة تعرض نوح على متخصص إلا لما زارتها واحدة صاحبتها مع ابنها.
نوح أنا كنت شايفة كل حركاته طبيعية، برغم أنه كان عنده لازمة توحد ويبص في السقف وبيلف كتير، بيلعب بطريقة مختلفة مش بطريقة اللعب أو طريقة اللعب اللي مفروض تتلعب بيه اللعبة دي. فأنا كان كل بالنسبة لي أول طفل، فأنا مش فاهمة أن ده مش عادي. بس اللي حصل ان انا جالي طفل صغير عنده 8 شهور، نوح كان عنده سنه وشهرين اكبر منه. الطفل ده كان لما لقيته بيتحرك قدام ابني حسيت بالفارق هنا في الحركه، في الاستيعاب، ينادوا عليه ياسين، يبص، الله بيبص ازاي و8 شهور ده؟ انا بقعد اقول يا نوح قد كده، او لو حاجه مثلا وقعت اتكسرت جنبه حتى مش بيلتفت لها. حسيت هنا بالفرق، حسيت فيه هنا مشكله. فمن هنا بقى دخلت وقعدت سيرش على النت وبتاع مش عارف ايه، قالوا لي في تيست اونلاين اعمليه عشان يطلع لك الريزلت اذا كان ابنك محتاج اشراف طبي او لا. فعملت الريزلت، طلع ان ابنك محتاج اشراف طبي لانه هو كده عنده نوع من انواع التوحد، يا سمات يا طفيف. ده الدكتور بقى، او يعني ايا كان نوع ايه التوحد، الدرجه بتاعه التوحد ايه، الدكتور بقى المختص هو اللي بيبقى عارف. فمن هنا بقى سيرشت برضو وشفت احسن دكتوره كساعتها في الدقي، عملنا له التستس اللازمه، الحاجات بتاعه الصوت دي، طلع بيسمع كل حاجه. طب ايه مشكلته؟ ايه يا جماعه ده عنده؟ كان ساعتها تشخص سمة التوحد. انا ما كنتش فاهمه قد ايه هو هياثر عليا في المستقبل بصراحه، لان انا ما كنتش عارفه يعني ايه توحد.
على عكس ايمان، وعي داليا بمظاهر واعراض طيف التوحد ورغم كل الشك واللوم من المحيطين بيها اصرت على رايها، وقررت تعرض انس رغم سنه الصغير على طبيب متخصص.
أنس من قبل ما يتم سنة، أنه هو أول حاجة لاحظتها على فكرة أنه هو كان عنده افتنان شديد جدا بأي حاجة بتلف، يعني ممكن يقعد مثلا نص ساعة يتأمل في المروحة، ممكن يقعد فترة طويلة يفكر في إزاي أنه يخلي الألعاب بتاعته تلف، يروح مثلا يجيب غطا حلة ويقلبه ويقعد يحط ألعابه عليه عشان يقعد يخليها تلف. فبدأ يبقى عندي تخوف من إن دي تكون علامات مبكرة، وكان لسه ساعتها ما تمش سنة يعني. فساعتها قبلت يعني بتريقة واتهامات بإني أم موسوسة. أبو أنس للأسف ما كانش داعم خالص للفكرة دي. بعد ما انفصلنا أنا قررت أن أنا أخد أنس للدكتور، ورحت فكرة وقتها يعني كان معايا المربية بتاعت أنس اللي هي أعتبرها أمه التانية دلوقتي يعني. رحنا واكتشفنا فعلا ان هو على طيف التوحد.
ايمان زي ما كانت مش عارفه يعني ايه توحد وايه اعراضه وايه اسبابه، فطبيعي انها كمان في البدايه ما تكونش عارفه تتصرف ازاي او تلجا لاي جهه، وخصوصا مع غياب المعلومات والتوعيه والتوجيه من الجهات الحكوميه المختصه، والاهم من كده مشاعرها اللي كانت متلخبطه.
فانا كان بالنسبه لي دي مشكله بسيطه وهتتحل، يعني انا كنت واخداها بفكرة النكران، إن لا مش حوار يعني، مش حاجة كبيرة، حاجة بسيطة وهتتحل. أنا اكتئبت جدا لأن كنت أتمنى إن أولادي أو ابني يبقى حاجة، كل واحدة بتحلم إن ابنها يبقى كويس في الدراسة، كويس مع الناس، عنده صحاب. لقيت كل ده مش موجود يعني، وده أثر علي أنا بقى، بقيت قاعدة 24 ساعة بقى أفكر أعمل ده إزاي أحسن، إيه مثلا فيتامينات اللي ممكن مش عارف إيه، طب إيه سبب الموضوع من الأول، مثلا إمبالانس في كيمياء المخ، طب نبالانس إزاي. بقيت عايشة حياتي كلها عمالة سيرش وأقرأ عشان أعرف أخلي حياة ابني أقرب للطبيعي قدر المستطاع. للأسف هو معظم الأماكن اللي بتدي تخاطب أو بتهتم بطفل التوحد للأسف بيزنس، فهما مش فارق معاهم ان الطفل يبقى احسن، هو فارق معاهم يجي جلسات كتير. فابتديت بقى ندخل في الحته دي بقى، وجلسات وتخاطب وتنميه مهارات وسلوك والكلام ده كله. بس الحمد لله نوح جاب نتيجه، يعني انت لما تقعدي معاه تحسي ان ما عندوش مشكله، دلوقتي هتعرفي يعني عنده مشكلة في إيه لما تعاشري أكتر.
يوم التشخيص في حياة داليا كان يوم محوري جداً، لأن كل شكوكها بأن أنس على طيف التوحد أصبحت مؤكدة وواقع بتعيش تفاصيله كل يوم، والناس اللي كانوا بيحاولوا يقللوا من مخاوفها ووصفها بعضهم بالموسوسة اتحولت كلماتهم لنصايح وتدخلات مش دايماً مرحب بيها. لكن الخوف أو التحدي الأكبر في حياة داليا بيتجسد في الخوف على مستقبل أنس المجهول واعتماده الكلي عليها، وهي الحالة اللي بتشاركها فيها كتير من الأمهات.
أفتكر يعني إن جملة كانت قالتها لي أم قابلتها قبل التشخيص بأسبوع، كانت أم بالصدفة في الشغل، يعني ضمن شغلي في مجال صناعة المحتوى كنت بعمل معها انترفيو لفيديو عن تجربتها كأم لطفل عنده توحد في المحافظات. ففاكرة ساعتها لما قالت لي إنه هي لما عرفت التشخيص ارتاحت، علشان أخيرا حست إن في حد تاني يعني مصدقها إن هي مش مجنونة، إنها مش مكبرة الموضوع زي ما كل الناس كانت بتتهم. أنا حسيت بالشعور ده رغم إنها كانت حاجة مؤلمة جدا، وكل شوية الناس تديكي أمل، أو كل شوية الناس تقولك ما يمكن يعني ده ينفع معاه، أو ما يمكن تجربي ده، أو شوفي ابني عامل إيه وإنت ليه ما جربتيش ده مع ابنك، أو ليه ده ما ينفعش مع ابنك. ففكرة كمان المقارنات اللي موجودة وعدم وعي الناس، فيمكن ده كان أكبر بقى تحدي لي أنا كداليا، يعني أنه أتقبل حقيقة أنه أهم حد في حياتي مستقبله مش واضح. أهم حد في حياتي مهما أنا عملت هو هيفضل عرضة لأنه يستغل، هيفضل عرضة لأنه يتضر. يعني السؤال يمكن اللي كان دايما بيدور في ذهني وكنت بشاركه مع المربية بتاعته، أن أنا لما موت مين اللي هياخد باله منه؟ أنه ده معتمد عليه في كل حاجة، يعني ده لو نزل الشارع وتاه مش عارف يقول اسمه.
التحديات اللي مرت بيها داليا وإيمان من بداية التشخيص مش محصورة في مشاعرهم أو في محاولتهم التأقلم أو إنهم يقدروا يلاقوا طريقة يعيشوا بيها مرتاحين. الحقيقة إن التحديات كانت بتتفاقم وبتزيد لما الطفل بيبدأ يحتك أو يتعامل مع المجتمع المحيط اللي بيفتقد للتوعية، وبالتالي ما بيقدرش يتواصل بطريقة صحيحة مع أطفال التوحد وأهليهم. بنتكلم على عزلة مجتمعية، عن إساءات لفظية وتنمر، وغياب للحماية وللحقوق الأساسية زي التعليم والخدمات الطبية اللائقة وخدمات التأهيل المجتمعية، وده طبقاً للمركز القومي للبحوث في مصر.
أنا تعبت جداً في موضوع البشر مع عيالي، يعني أنا حاولت مثلاً أوديهم في مرة يتمرنوا سباحة، قابلوا بتنمر غير طبيعي من يعني المفروض إن مدرسة السباحة دي بتدرب أطفال ذوي احتياجات وعندهم توحد. هو يونس بيحب يحضن، ويعني فاهمة أحياناً بيبقى متوتر بيجري في حضن حد عشان يحس بالأمان يعني. فما بيعمل كده مثلا مع الكابتن بتاعه عشان يريباوند مش اكتر، عشان يبقى تمام يقول راح الكابتن قال عليه الولد ده شاذ. بهدلتهم طبعا وخدت ابني ومشيت. عامل ايه يعني؟ انا مره عزلت من بيت علشان جيراني مش عايزين يفهموا ان انا عندي حاله خاصه، بيلعبوا بالكوره وبتاع وسويت وصريخ، ده بيدخلوا في حاله هلع، يعني حالة عدم راحة، بقول لهم ده مكان هو لازم يرتاح فيه، فمعلش ما ينفعش نلعب بالطريقة دي في العماير، يعني ما يصحش، احنا ملناش دعوة بعيالك المجانين. دي اتقالت لي في وشي قبل كده يعني. فعندي حاجة من الاثنين، يا اتخانق معاهم ياخد بعضي، وعزلت بالفعل. فان انا واخدة عيالي وقاعدة في بيتي، انا ست اجتماعية، انا اتغيرت، منعت النادي، منعت كل حاجة، مفيش فقاعدين في البيت، فعايزين يشوفوا الشمس بقعدوا في البلكونة شوية، ودي حاجة مش صحية خالص، لأن برضو هنرجع ونقول لازم يندمجوا عشان يتحسن، بس المجتمع رافض اندماجهم فيه.
خلال زيارتي الإيمان في البيت علشان أسجل معاها، لاحظت إن يونس كان تعبان جدا وبيتألم بسبب وجع في أسنانه، ودي مشكلة كبيرة كان لازم إيمان تتعامل معها بشكل مختلف بسبب تجربة سابقة أثرت على نفسية يونس، وأثبتت إن بعض المؤسسات الطبية لسه غير مؤهلة إنها تتعامل بشكل صحيح مع أطفال التوحد، وده رغم تصريحات وزارة الصحة والسكان في مصر، واللي قالت إن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد بيستهدف زيادة الوعي لمقدم الخدمة.
يعني معظم أطفال التوحد عندهم مشكلة في أسنانهم، ايه هي المشكله دي؟ مشكله ان هم طبعا ما بيحبوش حد لا يفتح لهم بقهم ولا يمسكهم اساسا. الموضوع تفاقم تقريبا كان حوالي 10 سنان عنده بايظين، فده كان مسبب له الم غير طبيعي ومش عارف ياكل. فبنضطر ان احنا نفتح اوضه عمليات علشان ياخد بنج كلي عشان نقدر نعمل له اي حاجه في اسنانه. كمان قصه ان احنا ندخل بقى او نكلم الدكتور نقول له بص يا دكتور دلوقتي هو اوتستيك، وبتقابلنا بقى في المستشفى مثلا ممرضه اللي هتيجي تحضره قبل العمليه، يا ستي هو اوتستيك عنده توحد، يلا يا حبيبي يلا اديني دراعك يلا مش عارف ايه، راح الواد متنشن. فنقعد بقى ساعه ونص نفك فيه، وهي بقى طبعا تستعجلني وتحسسني انا بالذنب، لا كده مش هينفع، ما هو مش هينفع يا ستي، ما هو انت طريقتك هي اللي مش نافعه.
تحديات على مستويات مختلفه بتقابل امهات اطفال التوحد، ومنها ان احيانا في الاماكن العامه بيتصرف الأطفال بطريقة ممكن تلفت انتباه المحيطين، واللي بعضهم بيعتبر إن التصرفات دي مشكلة في التربية أو حتى مس شيطاني زي ما حصل مع داليا اللي كانت بتلاقي نفسها دايماً في موقف دفاع.
أنا كنت طول الوقت apologetic أو بعتذر، تاجع أن أنا أفسر للناس، والناس أغلبها مش فاهمين. أحياناً ما كان بيجيلي حاجة اسمها الميلداون، الميلداون اللي هي حالة الانهيار، دي بتبقى زي التانترمز أو بتبقى زي نوبات الغضب اللي بتبقى عند الأطفال، بس بتبقى يعني أعنف بكتير قوي. فكان أحيانا الناس ممكن تعتقد أن ده طفل مش متربي، أنه عمال بيصوت وبيعيط وبيخبط وبيعمل كده، وممكن يحكمه أحكام مش كويسة، وممكن يحط المربية بتاعته كمان في مشاكل، فناس تفتكر أنها خطفة وهو بيحاول يعيط، فأنها تقعد تشرح له وهو كمان بيتكلمش فهو مش بيساعدها. فكرة في النادي مرة وهو شاف مروحة ضخمة جدا كده عجبته، وكانت جنب ترابيزة قاعدين عليها ناس، فناس بكل أريحية راح شال كرسي وحطه جنب ترابيزة الناس، والناس طبعا بصين مش مصدقين انه بيعمل كده، وطلع على الكرسي وطلع على الترابيزة وسط حاجاتهم اللي هو طلع على الترابيزة وقف يتفرج. يعني حصلت معنا مرة برضو، كنا في الشارع كنا قدام محل اعتقد حلواني، وحصل الموضوع ده، وانس رمى نفسه على الارض وبدا يضرب فينا بقى كمان انا والمربيه بتاعته. ففي راجل كده كبير في السن جه قال لي هو ماله، فقلت له هو بس متضايق علشان احنا هنروح، هو كان عاوز يقعد في المكان اللي كنا فيه وبتاع. فقال لي ده انت لازم تجيب له شيخ يقرا له القران، ده ممسوس. انا مره عملت حمله وانس عنده 5 سنين وعنده 10 سنين، انه اوعي المجتمع مش الأهالي عن التوحد. يعني أنت لو شفت ابن بنت خالتك عنده توحد، إيه اللي أنت تقدر تعمله؟ أنت تقدر تعمل حاجة، أنت تقدر تكون سبب في أنه يطور مهارة، أنت تقدر تكون سبب أنه مامته تحس بجلد ذات أقل، أنت تقدر تكون سبب أنه هو ما يتأذيش بسبب جهل ناس حواليك.
مع شعور القلق والإجهاد النفسي والغضب أحياناً الأم بتكون محتاجة المتنفس لمساحة والوقت خاص بيها علشان تقدر تواصل وما تتعرضش للاحتراق النفسي. وما بين العزلة والاعتذار والألم كان طبيعي إن إيمان وداليا يبدأوا يدوروا على طريقة يخففوا بيها من كم الضغوط الرهيب اللي عليهم، الضغوط اللي بيفرضها المجتمع عليهم لمجرد إنهم أمهات لأطفال على طيف التوحد.
أنا العيال تنام من هنا وأضعت شوية. لازم أطلع، ما هو أصلا ما طلعتش مره ما كتمت عياطي شويه لقيت نفسي بتعصب عليهم، ده مش حلو، لا ما ينفعش تعصب عليها. لومت نفسي طبعا وضميري قنمني زياده، فطب خلاص يعني لو دلوقتي لسه العياط بقعد شويه وخلاص وبعديها وخلاص وبستمر يعني، وبدور على دكتور نفساني والله. بس المشكله ان انا ما عنديش وقت ليه، يا اما في الشغل يا اما لو عندي وقت بوفره للاولاد.
يعني أنا كإنسان بقى، أنا كواحدة كده عندي اهتمامات وعندي بتبقى بس كتر خيرنا قوي لو خدنا وقت عشان نقعد ننام فيه براحتنا، كتر خير الدنيا قوي لو ادونا وقت مثلا أروح فيه للكوافير أو أخرج فيه مع أصحابي أو أسافر فيه. فأنا بشوف إن ده قاسي جدا على الأمهات. قالوها لي أصحابي كلهم، قالوا لي أنت حساسة زيادة على اللزوم، إحنا مش متضايقين، بالعكس ده هو دمه خفيف بالنسبة لنا، بالعكس ده هو عنده قبول مش عند أي حد. فيمكن ساعدني قوي انه اجرب ان انا اتراجع شويه عن ان انا اكون طول الوقت متدخله في حياته بالمنظر ده. فبدات مثلا انه ابني نتورك من الناس اللي انا بثق فيهم يتعاملوا معايا.
داليا بدات توفر لانس مساحه خاصه بيه علشان يواجه العالم في اطار المسموح اللي يضمن سلامته، وده اداها فرصه انها تقدر تاسس فرقتها الخاصه
اللي هي جزء أساسي من رحلتها للتقبل والتعافي.
بعد التشخيص يمكن بشهور يعني بدأت أن أنا أعمل نشاط موسيقي بسيط أوي، وبعدين بدأت أن أنا أطور أفكاري بقى أنا الخاصة لمشاريعي الخاصة. فبدأت أعمل حفلات في مراكز فنية مستقلة، بدأت أن أنا أعمل مبادرات أن الناس تغني مع بعض بشكل جماعي، لأن لقيت أن أنا لما بغني ببسط جدا وبرتاح جدا، فعملت مبادرة قعدة غنى.
بالمصادفة وخلال حديثي مع داليا وإيمان عرفت منهم إنهم منفصلين، فكان سؤالي عن وجود أزواجهم السابقين في حياة أطفالهم، وكان إيه شكل تدخلهم في حياة أولادهم بعد التشخيص، وإذا كان في علاقة ما بين تشخيص الطفل بالتوحد وانفصالهم.
هو إحنا انفصلنا للأسف قبل ما نروح يتم السنتين. هو يعني شاف طريقه، جوز حد تاني وعايش يعني حياته بشكل ما، فللأسف أنا هو ما كانش جزء خالص، وهو مش حابب يبقى جزء يعني. أعتقد هو شاف إن ده حمل، أعتقد كده يعني، فمش متواجد يعني، هو لا متواجد لا بيزور ولا أي شيء خالص. نوح مش فاكره خالص، ودي حاجة حلوة، لأن في بداية العلاج انفصلنا كان عامل له مشكلة، لأنه ما بيعرفش يعبر، فبالتالي ما بيعرفش يتكلم، فهو كان مكتئب. اللي فاكره يونس برغم أنه كان أصغر من نوح، بس لحد دلوقتي لقيه مثلا كده بس يمسك موبايلي ويجيب الصور الأركايف دي القديمة، ويجيب صورة بابا ويحطها قدامه على الموبايل ويقعد يبص لها، فأنا أفهم منه أنه هو فاكره. بس هو برضو يونس للأسف لحد دلوقتي لسه ما بيتكلمش، يعني تحس أنه هو وحش أو كده، بس مش بيتكلم.
الحقيقة أن أبو أنس للأسف ما كانش داعم خالص للفكرة دي. كان بيحط اللوم عليا انه انت اللي مش بتخرجي الطفل كفايه، انت اللي مش بتخليه يلعب مع اطفال في سنه كفايه، عشان انت انطوائيه ومش مش بتتفاعلي مع امهات اصحابه في الحضانه مثلا وهكذا. وده يمكن من اسباب انفصالنا، ان احنا كنا بنتكلم لغه مختلفه خالص. هو كان بيتكلم لغه الدينايل او لغه الانكار، وانا كنت بتكلم لغه الحقيقه المؤلمه احسن من الوهم الجميل.
تجربة التوحد بالنسبة للأم وللطفل تجربة متداخلة ومليانة بالتحديات، سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو الأسري أو حتى على المستوى المعرفي. ومع كل التحديات دي بنتفاجئ إن حتى الحقوق الأساسية زي التعليم غير متوافقة مع متطلبات واحتياجات الطفل. بحسب القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 بتتبنى وزارة التربية والتعليم برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس، ومنهم الأطفال على طيف التوحد. نظام الدمج بيطبق على التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية في مدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال في المدارس اللي سبق تجهيزها للدمج، وبيبدأ من سن 6 إلى 9 سنوات. لكن طبقاً لداليا مش كل الأطفال حالتهم بتسمح بالدمج في النظام التعليمي، وفي الحالة دي بيكون الالتحاق بمراكز تعليمية خاصة مرتبط بالحالة الاجتماعية.
خدنا تجربة أن أنس يدخل مدرسة عادية متفهمة طبعاً لحالته وفيها قسم دمج يعني زي ما بيقولوا، والتجربة دي فشلت ذريع، لأنه هو قدراته أقل من المينيمم اللي احنا محتاجينه. المفروض أن في مينيمم معين أو حد أدنى عشان الطفل اللي عنده إعاقة كانت سمعية أو عقلية أو بصرية أو حركية يقدر أن هو يستفيد من الدمج. ففي أطفال بتقدر بيبقى عندها ده، لكن المجتمع المحيط أو المدارس اللي بيروحها مش بتبقى تدعمهم. دول لازم طبعا نعلي صوتنا للمدارس، للحكومات، لأصحاب القرار، أنه يا جماعة أنا طالما أن ولادي عندهم القدرة اللي تسمح بده لازم يبقى ليهم مكان، ولازم نوفر لهم البيئة اللي تساعدهم طالما أن قدراتهم تسمح. التحدي الأكبر بيبقى في الأطفال اللي قدراتهم ما تسمحش زي أنس. طب هنعمل إيه؟ رحنا لمركز للاحتياجات الخاصة. المركز مرخص من وزارة التضامن الاجتماعي بفلوس كتير. مش كل المراكز اللي موجودة أولا مرخصة، ده واحد. ثانيا مش كلها افوردبل او يقدروا اغلب الاهالي ان هم يروحوها، ففي اطفال كتير جدا بقى بتضيع في النص. انا واحده الحمد لله ربنا كرمني ماديا، فقدره ان انا ادخل ابني مكان خاص. هو عنده حصه اسمها حصه الرعايه الذاتيه، الحصه دي بيتعلموا فيها بس ازاي يعتني بنفسه، يعني ازاي يقدر يغسل ايده ووشه لوحده، يزرر زرار القميص، يربط رباط الجزمه. دي مثلا بالنسبه لي حصه مهمه جدا، لانه اعتماد انس على ذاته، ولو في حاجات بسيطه بيشيل عبء من عليا انا ومن على المربيه بتاعته كتير. يعني احنا عندنا هنا في مصر لجنه لذوي الاعاقه، لكن مثلا علشان تطلعي كارنيه بيقول ان ابنك عنده اعاقه فهو بالتالي مثلا مش قادر يدخل مدرسه، فتحمي حقه القانوني ان هو ما يدخلش مدرسه، او لو دخل مثلا في اي نزاع قانوني مع حد يبقى ما يدخلش اسم مثلا بسبب الحاله بتاعته. القصه دي قصه مؤلمه جدا ان انت تقدمي فيها.
كارت الخدمات المتكامله اللي حكت عنه داليا بدا صدوره من سنين قليله تفعيلا لاليات القانون رقم 10 لسنه 2018، وهو وسيله معتمده لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وبيوفر لأطفال طفل التوحد بعض الخدمات ومنها التأمين الصحي والدمج في المدارس والمعاهد والجامعات. لكن زي معظم الحقوق الأساسية والخدمات، ما زال البعض بيواجه عقبات كبيرة في إصداره وفي السياق التعليمي. فرغم وجود قانون ملزم ومحاولات للتطوير، لكن مع تنفيذه على أرض الواقع بنشوف إن لسه في نقاط كتير محتاجة تعديل علشان تتناسب مع طبيعة الاختلافات في حالة كل طفل.
الولد وصل لتسع سنين ودلوقتي بقوة القانون ما ينفعش يدخل المدارس، وحصل ساعة موضوع نوح ده حق نوح في التعليم الهاشتاج ده، في ناس كتير كلمتني علشان ياخدوا نوح حتى يروح مدرسة وكده، بس وقفت برضو من الوزارة، وفي الآخر طلعت الوزارة فترة كده وقالت إن موضوع نوح اتحل وما اتحلش ولا حاجة. مصابي التوحد مش غبي، الطفل اللي عنده التوحد ذكي جدا، يمكن يكون كمان متميز. بذاكر لنوح شويه لان نوح طبعا مش في مدرسه، غير كده هو بياخد يعني منزله له حاجات ابلكيشنز للستادينج على شاريها له يعني على الايباد بتاعه علشان يدرس لوحده، هو اصلا سيلف ليرنر اكتر ما حد بيعلمه. والسيتويشن وصلنا ان انا عشان عايزه حقه في العلام، مش ان هو ياخد شهاده وينجح وخلاص، قالوا لي لو عايزه تعلميه تمام ممكن تعلميه بره. فهي قفلت ان مفيش فايدة. فهنا اللي نفسي فيه اخد عيالي وامشي لبلد تعرف تحترمهم وتتعامل معاهم، فخايفة موت قبل ما هم يكبروا ويعرفوا يعتمدوا على نفسهم واقدر اامن لهم مستقبلهم ماديا علشان ما يحتاجوش لحد. انا بحب اقعد في بلدي، بلدي اولى بيا المفروض.
معرفتي بقصة نوح كانت من خلال الجدة حياة اللي شفتها بتحكي بحماس على مواقع التواصل الاجتماعي عن نوح وقد إيه هو ذكي، وعن إتقانه بدون مساعدة للغات مختلفة، ومقاطع الفيديو المنشورة خلوني متحمسة إني أشوفه وأفهم إزاي طفل متفوق زيه مش قادر يلتحق بأي مدرسة. وفعلاً قابلت نوح. نوح عنده متلازمة إسبرجر، فالتحدي في دخول النظام التعليمي حسب أسرته هو عدم ملائمة المناهج التعليمية والامتحانات لمهاراته وقدراته، وبيطالب بوضع برنامج دراسي يراعي اختلافه. المشكلة دي كانت من بين أسباب إطلاق حملة حق نوح في التعليم.
وأنا كنت متخيلة الموضوع غير كده خالص، إن أنا لما قريت عن الحاجات الموجودة على الإنترنت على التعليم في مصر أنا كنت فخورة جدا جدا بالموضوع ده، لقيته مجرد كلام على ورق للأسف الشديد، إنما الواقع وحش جدا جدا وما فيش رقابة على أي حاجة في كل المدارس عموما. يعني كنت قبل الحملة كان بقالي أكتر من 3 سنين طلعان عيني مشاوير للوزارة والمدارس والكلام طبعا عشان الولد صعبان عليه إنه عايزاه يخش مدارس وكده. فأنا عملت فيديو فالناس اشتركت معايا في الموضوع ده وتأثروا بالفيديو، فابتدى ينتشر، فابتدى يبقى فيه هاشتاج حق نوح في التعليم، وكان الموضوع حق نوح في التعليم. يعني كنت متوقع ان في لي حق في التعليم، فاكتشفت بعد كده ان اساسا مش معمول حساب نوح او لزي نوح في التعليم عندنا في مصر. لما الحمله انتشرت وبقى ليها صدى سمعت في الوزاره، ورئاسه الوزراء كلمتني وحددوا لي فعلا ميعاد ورحت واستقبلوني اخيرا. دخلت مكتب مسؤول عن التعليم الابتدائي فقالت لي احنا هنوفر لك خلاص مدرسه وكل حاجه تمام، وان ما تقلقيش هو هينجح يعني ما فيش اي مشاكل. فانا طبعا الكلمه دي لفتت نظرتي، يعني ايه هينجح؟ قالت لي المنهج بتاعهم منهج مخفف، قالت لي بياخدوا بطه ووزه وورده وحاجات خفيفه كده فهينجح فيها. قلت لها لا، انا الهاشتاج بتاعي حقه في التعليم، انا عايزاه يتعلم، انا عايزاه يتعمل له كده هو مقياس ذكاء ويتعمل له اختبارات ويشوف هو شاطر في ايه ومش شاطر في ايه علشان خاطر يعني ننميه عنده. فقالت لا الكلام ده مش موجود في مصر.
الجدة حياة وبعد معافرة ومشاوير ورفض اكتشفت واقع مرير خلاها تفكر في حملة حق نوح في التعليم، وبقى عندها خبرة كبيرة في قضايا تعليم أطفال التوحد في مصر. وده نفس اللي بيحصل كل يوم مع إيمان وداليا وغيرهم من الأمهات اللي خبرتهم بتزيد، ويمكن كمان بتوصل لخبرات كتير من المختصين اللي عمرهم ما عاشوا ولا يوم مع طفل على طيف التوحد ولا اختبروا إحساس القهر أو الضعف أو الضغط اللي بتعاني منه الأمهات، واللي أكيد عندهم رأي في السياسات الرسمية ونصايح ممكن تفيد أي أم تانية ممكن إنها تتعرض للإقصاء أو العزلة.
الإجراءات الأولانية إنه لازم يبقى فيه مسح للأطفال اللي ممكن يكون عندهم مشاكل واضطرابات ذهنية من هم صغيرين. وأنا سمعت وأتمنى إن ده يكون حقيقي إن السنة دي هيبقى فيه مبادرة رئاسية لعمل كشف مبكر عن التوحد، إن يبقى فيه حلول بديلة للأطفال اللي ما يقدروش يدخلوا مدارس الدمج العادية. يعني زي ما بقولك بدل المركز الخاص يبقى فيه أماكن أكتر بتفتح أبوابها للأطفال دول علشان تساعدهم ولو بشكل جزئي على أن هم حياتهم تبقى أحسن وحياة أهليهم تبقى أحسن. ومحتاجين كمان أن احنا نخلي المجتمع يبقى جزء من الحل، مش بس إن تبقى احنا والحكومة او احنا والقطاع الخاص اللي احنا بنتكلم مع بعض، لأن المفروض ان الدولة تدعم ان هو ياخد جلسات تخاطب، ياخد جلسات تعديل سلوك، اي حاجة من الحاجات دي اللي بعض الدول بتكفلها كحق، يعني جزء من التأمين الصحي. احلم ان هو يبقى يوما ما مستقل نسبيا، انه محدش يشتغله. احلم ان هو يكون في امان وان هو يكون سعيد ومبسوط. أحلم إنه هو يكون دايماً محاط بناس مقدرة حالته وتتعامل معاه عن حب مش عن واجب أو مش عن مصلحة أو مش عن اضطرار.
مقابلاتي مع داليا وإيمان ما تجاوزتش الساعة مع كل واحدة فيهم، ورغم كده كان تأثيرها عليا أقوى بكتير من توقعي. شفت قدامي نموذج لاتنين من السيدات اللي قادرين لوحدهم إنهم يواجهوا ويعفروا ويحاولوا وفي نفس الوقت يضعفوا ويرجعوا مرة تانية أقوى علشان خاطر أطفالهم، ما بين عزلة وإقصاء ولحظات ضعف وانهيار وفي نفس الوقت قوة وضحك وأمل. ومع ضغوط المجتمع وغياب دور الدولة والحقوق والتشريعات اللي محتاجة تتعدل، شفت قد إيه بيحاولوا إنهم يغيروا الواقع ويخلقوا مستقبل أفضل لأولادهم ولكل طفل وأم. كنت معاكم أنا هبة عبد الباقي في الإعداد والتقديم، في الإنتاج والتحرير رامة سبانخ، وإشراف تحريري تالا حلاوة، التصميم البصري لبيان حبيب. ما تنسوش تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي بتحبوها علشان توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. وإذا حابين تسمعوا الحلقات بدون إعلانات وقبل موعد نشرها الأصلي، تقدروا تشتركوا في خدمة صوت بلس على تطبيق أبل بودكاستس.